بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله إخواني وأخواتي في كل مكان، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم الذي أجيب فيه على أسئلتكم واستفساراتكم على هواتف البرنامج. أسأل الله تعالى أن يجمع لي بين الصواب والثواب، كما أسأله جل وعلا التسديد والتوفيق في القول والجواب. نأخذ هذه المجموعة من الاتصالات. تفضل أبو أحمد. أبو أحمد،
عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أقول عندي ثلاثة أسئلة الشيخ.
تفضل أبو أحمد.
بن سأل الأول، أنا سأل الأول، أنا أصلي العشاء وفي ركعة الأخيرة،
نعم،
في ركعة الأخيرة بدل ما أقرأ الحمد قريت التشهد، لكن ما كمل.
نعم.
زين، بعدين انتبهت واقرا الحمد لين مالك يوم الدين.
نعم.
ركع الامام ركعتين وسجد وسلم وسلمتين وسجدت السهو ركعتين، هل علي انا شيء في هذه الصلاه او كيف؟
ان شاء الله يا ابو احمد.
زين. السؤال الثاني، هذا رجل كبير مسن يصلي على كرسي، ولكنه يسجد في الأرض ويقرأ التشهد في الأرض، كيف التفصيل؟ أول بيجلس على الكرسي وبيكبر بيقرأ لين آخر يعني،
أيوة.
بعدين بيقوم سيده واقف وبيركع، بعدين بيسجد في الأرض، بعدين بيفعل الركعة الثانية مثل الركعة الأولى وبيقرأ التشهد في الأرض، انزين، وبيسلم. انزين، هل هو هذا بس هو ما يستطيع يوقف بس؟
ابو احمد، هو يستطيع الركوع والسجود، لكن ما يستطيع القيام،
ما يستطيع الوقوف، انه شوي يعني تعبان شوي.
الركوع والسجود يستطيع، ها؟
ايه يستطيع. انزين، سؤال،
تفضل ابو احمد.
السؤال الثاني، ثالث،
أيه.
أنا سمعت أحد من العلماء، وأنتم ما شاء الله كلكم علماء والله يبارك فيكم ويعطيكم الصحة والعافية، يقول يعني عن الكفارة،
أيه.
أنا ما علي كفارة، ولكن يقول وين الكفارة؟ تكفر ذنوب. فما ترتيب الكفارة هذه؟
على أي كفارة هذه يا أبو أحمد؟
يعني بس يقول تكفر الذنوب، يعني الإنسان فيه أخطأ في شيء ولا شيء، سبحان الله.
لا، بس الكفارة ما تشرع اللي على كل شيء.
آه.
إيه، لا، في أشياء يعني جاءت في القرآن والسنة تشرع لها الكفارة، وفي التوبة على بقية الذنوب والخطايا. فأنت تسأل عن أي كفارة؟
لا بس ماشي، يعني قال يعني تكفر الذنوب وكذي بس.
طيب،
أنا ما
إن شاء الله. أبشر يا أبو أحمد.
يا هلا بيك.
مرحبا، حياك الله. مرحبا. تفضل يا ام محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه
الله. الله يعطيك العافيه يا شيخ.
يعافيك.
في عندي سؤال واحد يا شيخ.
تفضل.
عندي زوجة ولدي نذر، اذا الله حقق ليها الشيء الفلاني، يعني نذرت عليه انها توديني عمره او اي مكان انا اروح. انا رديت عليها قلت لها لا، انا ما ابغي اروح مكان أي شيء بفلوسي، أنا بروح بفلوس أي حد، أنا ما أصلي. ردت عليه قالت لي لا، بتروح بفلوس ولدك. يعني أنا حسيت فيها نفس الإهانة الشيء هذا. بعدين الحمد لله الله حقق لها اللي هي تبغي. الحين أنا ما أبغيها تعطيني شيء، ولا أبغي أسافر على حسابها، ولا أسير أي مكان على حساب ولدي. هي شو موضوعها؟ أنا ما أبغي بعد شيء يضرها، بس هذا النذر اللي هي نذرته لزمت نفسها بشيء بشخص ما سألتني أنا.
نعم.
وأنا ما أرضى فيها الشيء هذا. فالحين نعم. شو الحكم الشرعي؟
يعني هي نذرت الآن توديك عمرة، ها؟
تودينا عمرة أو أي مكان. فأنا قلت لها أنت ما تشتغل، قالت لي من فلوس ولدك.
نعم طيب،
أنا ما أدري الشيء هذا.
إن شاء الله يا محمد،
جزاك الله
بارك الله فيك. فاطمة
مرحبا
يا شيخ. عليكم السلام ورحمة
الله. يا شيخ
مرحبا.
عندي سؤال على عمرك. السؤال الأول، أحب صلاة سنة الفجر سنة المغرب، نصلي نقرأ فيها والكافرون والإخلاص. لو قرأت سورة ثانية هل علي شيء ولا أنا أتقيد بهذه السور؟
كيف يعني قصدك؟
لا أنا ما قريت الإخلاص، قريت سورة ثانية.
أي
ولا قريت الكافرون، قريت سورة ثانية سنة المغرب وسنة الفجر.
نعم.
ولو غيرت هل علي شيء ولا أني أتمسك بهذه السور ما أغير؟
إن شاء الله يا أخت فاطمة.
السؤال الثاني، أنا أمس حضرت عزاء. يتكلمون يقولون قلتوا حق المرحوم يسلم على فلان وفلان وفلان وفلان، يعني ما أدش جاي يسلم على هذا. فقلت أنا بسأل طبعا الشيخ يقول ظن إنه يوم بتغسلون وبتكفنون وبتقولوا له سلم على فلان سلم على فلان سلم على فلان، يعني من أمواتهم. زين. السؤال الثالث، طال عمرك الله يعطيك، من حليب الحمير. الحين حليب الحمير قالوا حلال من يشربونه ويسوون كريمات منه ويسوون صابون منه، فهل هو حلال ولا حرام؟ أسمع البنات يستخدمنه يعني، فأقول لهم شو ما أدري.
أنا
بلا رد من عندك طال عمرك.
أبشر يا أخت الفاضل.
بارك الله فيك، جزاك الله خير.
طيب، الأخ أبو أحمد بارك الله فيه من عمان يقول بأنه كان يصلي العشاء مع الإمام، في الركعة الأخيرة يقول بدل الفاتحة قرأت التحيات، وبعدين انتبهت عند قول الإمام إياك نعبد وإياك نستعين، يقول إني أنا ركع الإمام وركعت مع الإمام، لما سلم الإمام سلمت معه وسجدت لي السهو سجدة، ماذا علي؟ أبو أحمد بارك الله فيك وزادك الله حرصا، بالنسبة لك ليس عليك شيء، لأن الإمام يتحمل عنك في مثل هذه الحالة. فأنت الآن لما قمت في الركعة الأخيرة بدل أن تقرأ سورة الفاتحة قرأت التحيات، أخطأت، ثم انتبهت والإمام ركع، ركعت وتابعت معه وسلمت مع الإمام، ما كان ينبغي لك أن تسجد سجدتين للسهو. والحمد لله ما دام أنك سجدت بعد السلام الأمر أهون، الأمر أهون، ولا شيء عليك يا أبو أحمد بارك الله فيك، لأن الإمام يتحمل عنك. أبو أحمد من عمان بارك الله فيه يقول في رجل كبير في السن لا يستطيع القيام في الصلاة، وإنما يجلس على كرسي لكن يركع ويسجد، يستطيع الركوع والسجود. يسأل يقول بالنسبة يعني لصلاته، ما حكم صلاته؟ أبو أحمد بارك الله فيك، بالنسبة للمصلي الأصل أنه يقوم في الصلاة في الفريضة، وذلك لقول الله تعالى وقوموا لله قانتين، ولقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. فما دام أن الإنسان يستطيع القيام في الفرض يجب عليه ذلك، حتى لو اعتمد على عصا مثلا. فصاحبك هذا إذا كان يستطيع يعتمد على عصا فأرشده إلى هذا، لأنه واضح بأنه يستطيع الركوع والسجود، وأعتقد القيام سيكون سهل عليه ما دام عنده القدرة على الانحناء في الركوع والسجود. عموما ما دام أنه تقول والله احتمال إن يترنح يسقط شيء، هو يفتتح الصلاة قاعدا ويركع ويسجد، لأن القاعدة الشرعية أن الميسور لا يسقط بالمعسور، فهو يركع ويسجد، لكن الآن الركوع يحتاج إلى قيام، فإذا أراد الركوع لابد أن يقوم. انتبه أبو أحمد، خبره بهذا الشيء، ما دام قادر على الركوع إذا جاء وقت الركوع يقوم، ثم يقول الله أكبر ويركع سمع الله لمن حمده، ثم يسجد على الأرض. يظهر صاحبك عنده مشكلة فقط في القيام، لكن ما أدري لعلك تجد له حل، تقول خذ عصا اعتمد على عصا. إذا والله عنده مشكلة القيام ما يستطيع يترنح، عنده يعني أمراض مثلا معينة مثل يعني حالات الرجفة هذه وربما يسقط، ممكن تقول له اجلس واركع واسجد، لأن الميسور لا يسقط به المعسور. بارك الله فيك وفيه. أبو أحمد من عمان يقول سمعت بعض العلماء يقول بأن يعني الكفارات هذه هي تكفر الذنوب، يعني ما حكم مثل هذا الكلام؟ أبو أحمد بارك الله فيك ورضي الله عنك. أولا بالنسبة للذنوب والآثام تكفرها التوبة، تكفرها التوبة، خاصة التي ليس فيها حد من الحدود الشرعية. ولذلك الإنسان إذا وقع في خطأ أو في معصية أو في ذنب تاب إلى الله سبحانه وتعالى وأتى بشروط التوبة، وهي الإقلاع عن الذنب والندم على فعله والعزم الأكيد على عدم العودة إليه. والله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. قال الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ويقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. المسألة الثانية أخي الفاضل، هناك بعض الأمور التي يرتكبها الإنسان جعل الله عز وجل لها كفارة، جعل الله عز وجل لها كفارات، منها مثلا الظهار. فالإنسان إذا قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي أو كظهر ابنتي أو كظهر أختي مثلا، هذا يسمى ظهار، كان طلاق في الجاهلية وأصبح يمين في الإسلام، ولذلك تجب عليه كفارة مغلظة: عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا. هناك عندنا بارك الله فيك ما يسمى بكفارة الكفارة اليمين المنعقدة. يقول جل وعلا: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. هناك بارك الله فيك كفارة الجماع في نهار رمضان، من أتى امرأته في نهار رمضان فعليه الكفارة المغلظة عليه وعلى زوجته، إلا أن تكون الزوجة مكرهة مسلوبة الاختيار والرضا فتكون الكفارة على الزوج فقط، وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. ولذلك يعني هذه الكفارات التي جاءت في الشريعة، فلذلك الإنسان إذا أدى الكفارة ما يحتاج يقول أتوب إلى الله، لا، خلاص الكفارة هي تكفر هذا الذنب والخطيئة. يعني من جامع امرأته في رمضان وأخرج الكفارة كأنه لا شيء عليه، كأنه ما ارتكب هذا الفعل المحرم الذي هو مفسد من مفسدات الصيام، وهو من أشد محظورات الصيام مفسدات الصيام، بارك الله. أما بقية الذنوب يا أخي الفاضل فتكفرها التوبة. أم محمد من دبي تقول: زوجة ابني نذرت إذا حقق الله عز وجل هذا الشيء تقول بوديك عمرة أو أديك أي مكان، وبعدين سبحان الله العظيم تقول يعني تحقق النذر، ولما قلت لها أنا ما أروح قالت: لا، من فلوس ابنك. تقول شعرت يعني بأن يعني هذا نوع من الإهانة وشيء من هذا القبيل، تقول أنا ما أبغى أذهب معها ولا أريد لأحد علي منه، كما فهمت من سؤال أم محمد. ما الحكم أختي أم محمد بارك الله فيك؟ بالنسبة لزوجة ابنك واضح بأنها تحبك وتقدرك وتجلك، ولذلك نذرت نذرا عظيما أنها تدخل على نفسك الفرح والسرور بسفرة إلى مكة، وما دام أنه تحقق لها هذا الشيء فالحمد لله. يعني أنت وابنك واحد، وأنت ومالك لأبيك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في السنن للشاب، قال: أنت ومالك لأبيك. فأنا أقترح عليك يا أخت الفاضلة، ولا أفتيك ولا ألزمك بهذا، أقترح عليك قبول هذا، وذلك تقديرا لي يعني ما صدر منها والرغبة في هذا، وهي ما قصدت. يعني في الغالب البنات يعني أحيانا تنفلت كلمة من لسانها ما تقصد هذا الشيء، فلا تذهبين وتحملينها على محامل أخرى. وهي لو قدر الله إن شاء الله ما يصير هذا مستقبلا، منت عليك بمثل هذا الشيء وليس لها الحق في هذا، هذا مال ابنك وليس ماله، باعتراف بعظمة لسانها قالت من مال ابنك، فهذا مال ابنك هو مالك أنت مالك. فأنا أشوف أختي الفاضلة بارك الله فيك أنك تستجيبين لها، حتى أنك تدخلين أيضا عليها السرور والفرح، وأيضا يعني تحاولين أن تخلقين جو من الموقف. ما أريد، أنت معك الحق الكامل. هي أخطأت لما قالت: والله سأذهب بك. كيف تذهب بك؟ يعني مثلا أنت تقول: والله أنا مصرة أني ما أروح، ما عليك شيء، وعليها هي كفارة يمين بدل هذا النذر إطعام 10 مساكين، فإن لم تجد قدرة تصوم 3 أيام. فاطمة من دبي بارك الله فيها تقول: بالنسبة لسنة الفجر وسنة المغرب القراءة فيها بسورتي الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. تقول: لو غيرت علي شيء؟ لا، ما عليك شيء، لكن تركت السنة هذه يا أختي فاطمة. يسمونها النظائر، نظائر القرآن في بعض الصلوات. فركعتي الفجر كان عليه الصلاة والسلام يقرأ فيهما بقول يا أيها الكافرون بعد الفاتحة بالركعة الأولى، في الركعة الأولى قل هو الله أحد بعد الفاتحة في الركعة الثانية. وأيضا كان يغير، يأتي بقل قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة، قل يا أهل الكتاب تعالوا الآيات الأخرى. والمغرب كان يقرأ بقل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد بعد الفاتحة. إذا غيرت صلاتك صحيحة، لكن هل تركت السنة؟ الجواب نعم، تركت السنة، لأن هذا مما يواظب عليه الإنسان. النبي عليه الصلاة والسلام واظب على هذا. بارك الله فيك، تفضل يا أم راشد.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخ عندي سؤال. كان عندي الدورة شهرية، اليوم السادس كان عندي جفاف تام، وانا اغتسلت وصليت، وبعدين صار الجماع في اليوم اللي السابع نزل عندي الدم. فشو الحكم الشرعي، و هل أنا أأثم على هذا الفعل؟
والدم اللي نزل نفس دم الدورة ولا يختلف؟
نفس الدم الدورة.
وأنت عادتك بالعادة كم؟
مرات تتلخبط، يعني تجد أسبوع إيه، لكن العادة تستوي 7 أيام أو 6 أيام.
طيب.
ويوم الخامس يكون جفاف، بس هالمرة يوم السادس فأنا يعني جفاف تام يوم كامل، فيوم السادس فأنا اغتسلت وصليت.
طيب، بالنسبة للدم هذا استمر يوم كامل؟
يعني من الصباح، يعني من المساء لين الصباح، يعني مو مستمر بس في يعني كأن الدم دورة.
وين قطع؟ ها؟
لا مو لين الحين، يعني عن يوم السابع.
هذا اليوم السابع. طيب يا أختي راشد، أبشري. مرحبا. تفضل أبو عبد الرحمن.
السلام عليكم ورحمه الله.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
الله يجزاك خير يا شيخ.
مرحبا اخوي.
يا اخي بسال بين الفرق بين العالم ومثلا الداعي او الدكتور او الشيخ.
ان شاء الله يا ابو عبد الرحمن.
بالنسبه للسؤال الثاني يا شيخ، مثلا انسان اذا عزكم الله يكون في الخلاء وبيسمع مثلا في البرنامج، اذا جاء سيره النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شو يسوي؟
طيب،
السؤال الثالث يا شيخ، يعني الجلوس بعد الفريضة يقولون الملائكة بتستغفر وتجلس بعد الصلاة، زين يعني مثلا بعد صلاة الظهر مثلا إذا أتينا بالراتبة وجلسنا مثلا قرأنا القرآن، هل تستمر دعاء الملائكة؟
إن شاء الله.
بالنسبة لسورة الفاتحة، بالنسبة لكلمة ورب ضالين، إحنا من بدل كنا بنقرأ السور بنقرأ الكلمة من غير المادة، من غير المقراء ورب الضالين على طول، هل شيء فيها؟
إن شاء الله أبو عبد الرحمن.
بالنسبة للسؤال الأخير يا شيخ، يعني الواضح أنه السماء يعني واسعة جدا، والأرض يعني مقارنة بالكواكب الثانية هي باعتبارة يعني صغيرة، إحنا بس دراري بالفرق كيف، يعني مثلا تكون الجنة في السماء والأرض يعني باعتبارة محدودة، يعني لأنه في إذا بالنسبة للشمس أصغر من الشمس، والسماء واضح أن أكبر من الشمس ومن حياة كثيرة، يعني ما المقصود بالأرض اللي يعني أرض شيء أرض ثانية ونفس الأرض العالية اللي إحنا الحين؟
إن شاء الله يا أبو عبد الرحمن،
جزاكم الله خير.
أهلا وسهلا. طيب، الأخت فاطمة من دبي بارك الله فيها تقول حضرت عزاء وسمعتهم يقولون أنتم قلتم للمرحوم يسلم على فلان وفلان وفلان الذين ماتوا قبله، تقول أنا تعجبت من هذا الكلام، هل هذا الكلام صحيح؟ أختي فاطمة بارك الله فيك، لا شك بأن هذا الكلام خطأ، وهذا من البدع التي ابتلي بها كثير من الناس، ومن جملة ذلك أن يلقن الميت ماذا يقول للملكين. وللأسف الشديد يوجد من الناس من إذا غسل الميت جاء عنده وكشف عن وجهه وقال له يا فلان إذا جاءك الملكان وسألانك من ربك فقل ربي الله، من نبي قل نبي محمد، ما دينك الإسلام، هذا غير صحيح يا أخواني يا أخواتي. الميت الآن في دار اسمها دار البرزخ لا يسمع الحي، قال تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، قال تعالى إنك لا تسمع الموت، والنبي عليه الصلاة والسلام ما فعل هذا، ولا الصحابة الكرام رضي الله عنهم، ولم يقل بهذا أحد ممن يعتد بقوله من أهل العلم، المتبوعين المشهورين المقتدى بهم ما يقولون مثل هذا الكلام. ومن ذلك أيضا ما ذكرت يا أختي فاطمة أن بعض العوام يقولون أنتم قلتوا المرحوم يسلم على فلان وفلان وفلان. سبحان الله العظيم، الميت انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، خلاص هناك حياة الآن يعيش حياة برزخية، حياة منفصلة تماما عن الدنيا. ولو كان خيرا هذا الكلام لبينه النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام شهد جنائز كثيرة، جنائز كثيرة، شهد جنازة ابنته زينب، ما قال والله سلمي على أمك خديجة، ما قال. في حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبع إن رأيتن ذلك، وما قال يا زينب سلمي على أمك خديجة اللي ماتت قبل الهجرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما حضر لما توفي أبو سلمة حضره صلى الله عليه وسلم وحزن على ذلك ودعا له، قال اللهم ارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله أجمعين. ما قال سلم لي على حمزة وسلم لي على فلان أو على أقاربك. جعفر وبقية الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم شهد عثمان بن مضعون وبكى، ما قال له سلم لي على اللي قدامك. هذا كلام كله غير صحيح، ولذلك هذه من الخرافات والبدع اللي دخلت على الناس وألفها الناس يتناقلونه. فلذلك أخت الفاضلة بارك الله فيك، علموا الناس، وجهوا الناس، قولوا لهم هذا غلط، يعني لأن مثل هذه الأشياء ما يمكن أن تقال من قبيل الرأي والاجتهاد والذوق والعقل، هذه مسائل غيب، هذه مسائل غيب. لذلك ما ثبت عندنا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا مات الميت قولوا له سلم على اللي قدامك، إنما جاء عنه صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من هم الموتى؟ الذين في الاحتضار، هذه لغة العرب، قواعد من قواعد لغة العرب، وهو باعتبار ما سيولي إليه يقال ميت. شخص الآن محتضر الآن يلقى اللائهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم، يعني باعتبار ما ستؤول إليه حال الشمس يفطر الصائم، وقد لا يفطر، قد لا يفطر. فلذلك هذا تعبير لغة العرب، وجاء أيضا هي لغة القرآن ولغة النبي عليه الصلاة والسلام، لقنوا موتاكم لا إله إلا. طيب هل قال النبي صلى الله عليه وسلم ومع تلقين الميت وبعد ما يغسل قولوا له سلم لنا على اللي قدامك ممن مات؟ هذا كلام مردود وغير صحيح، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الأخت فاطمة من دبي تسأل عن شرب حليب الحمير، تقول يعني بعض الناس حللوه، ما حكم استخدامه في بعض الأشياء يعني مثل الصابون وغير ذلك؟ أختي الفاضلة فاطمة بالنسبة لحليب الحمير محرم في الراجح من قول أهل العلم، ولذلك لا يجوز شرب حليب الأتان وهي أنثى الحمار، لا يجوز ومحرم ذلك، وذلك لأن الحمار محرم أكله عندنا. النبي عليه الصلاة والسلام حرم لحوم الحمر الأهلية، حرم لحوم الحمر الأهلية، ولما مر على أصحابه في خيبر وهم يطبخون سألهم ما هذا؟ قالوا هذه لحوم الحمر الأهلية، فأمر بإكفاء القدور وحرمها صلى الله عليه وسلم. ولذلك لبن الحمار محرم ولا يجوز شربه، ولا يجوز التداوي به بالشرب مثلا. أما استعماله بحيث يحول إلى صابون يحول إلى كذا، فهذه مسألة خلافية مرجعها التداوي السطحي، التداوي السطحي بالنجاسات. فنحن حكمنا على حليب الأتان اللي هي أنثى الحمار بالنجاسة بالحرمة، فهل يجوز استخدام هذا الصابون الذي مصدره حليب الأتان؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، منهم من يمنع ومنهم من يجيز. والصواب بأنه إذا لا يوجد علاج ولا دواء سطحي، ها أختي الفاضلة ما يشرب، لا سطحي جلدي مثل ما قلت صابون شامبو تداوي مثلا جروح سطحية مثلا، إذا ما وجد يعني البديل المباح فإنه لا بأس باستعمال الصابون المصنع من لبن الأتان وهي أنثى الحمير، أنثى الحمير يجوز ذلك بشرط أنه إذا جاءت تصلي تغسل أثر الصابون ما دام أنها تستخدمه لإطالة الشعر لتثبيت الشعر تستخدمه لشيء، لكن إذا جاءت تصلي يجب عليها أن تغسل شعرها أو تغسل المنطقة التي وضعت أو وصل إليها هذا الصابون. أم راشد من عجمان تقول يعني بالنسبة للدورة الشهرية أنا يعني دورتي بين 6 أيام و7 أيام، في اليوم السادس حصل جفاف، تقول يعني اغتسلت وكذا وحصل يعني لقاء بينها وبين زوجها، تقول في اليوم السابع نزل علي الدم، تقول يعني ماذا أفعل الآن، ما هل ارتكبت خطأ أم علي ذنب شيء؟ أختي أم راشد بارك الله فيك، أولا بالنسبة لك لا إثم عليك ولا يعني كفارة، لماذا؟ لأنه هذا حصل خطأ، هذا حصل خطأ، ولذلك أنت ما تعمدت هذا الشيء، بقيت يوم كامل شعرت بأن الدورة قد انقطعت أو تطهرت بالجفاف، اغتسلت طبيعي ثم تفاجأت بعدما حصل الجماع بأن الدورة عادت من جديد، هذا الأمر الأول، فلا إثم عليك ولا كفارة ولا توبة، ما عليك شيء أخت الفاضل، إن هذا حصل خطأ. الأمر الثاني، ما دام أن الدم رجع بمواصفاته المعروفة عند النساء، أسود ثخين له رائحة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، دم يعرف له رائحة معروف كريهة، كذلك لا يتجلط ولا يتجمد إذا نزل كبقية الدم، دم الرعاف وكذا، فهذا دم ترجعين وتجلسين الدورة بارك الله فيك. اليوم تقولين والله هذا اليوم السابع، تمكثين حتى تتأكدين من الطهر كاملا، تغتسلين تصلين ولا شيء عليك ولله الحمد والمنة. أبو عبد الرحمن من الشارقة بارك الله فيه يسأل يقول ما الفرق بين العالم والداعية والدكتور والشيخ؟ يا أبو عبد الرحمن بارك الله فيك، أولا ليس عندنا في الإسلام ما يسمى برجال الدين، ما عندنا شيء اسمه رجال دين في الإسلام، وإنما أهل الإسلام كلهم أهل تدين ولله الحمد والمنة، ولذلك من أعظم نعمة على أهل الإسلام أن هداهم للإسلام، قال الله جل وعلا فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. وجاء في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم، وإن الله يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، أما الدين فلا يعطيه إلا من يحب، فلا يعطيه الله إلا من يحب. ولذلك أهل الإسلام كلهم ولله الحمد والمنة أهل تدين. الأمر الثاني، يختلف أهل الإسلام من حيث درجة التدين، فتجد بعض الناس عنده من التدين الشيء الذي فيه يعني تحصيل لأغلب شعب الإيمان أو شعب الإيمان كلها كأبي بكر الصديق مثلا، ومنهم من هو ضعيف الإيمان يحبو حبوا، ومنهم من هو بين ذلك، ومنهم من هو بين ذلك. المسألة الأخرى أن الله تعالى فضل العلماء على غيره، ولذلك العلماء فضلهم الله سبحانه وتعالى على الآخرين ورفعهم درجات، قال الله جل وعلا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، ما قال درجة واحدة، درجات في الدنيا ويوم القيامة. ولأجل هذا استحق العلماء أن يكونوا ورثة الأنبياء، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وربنا جل وعلا أمر الناس بسؤال العلماء، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، لماذا؟ قال تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. ونصوص فضل العلم والعلماء كثيرة جدا، فهنا العلماء هم أفضل الناس درجات عند الله سبحانه وتعالى، والدليل على ذلك ثناء الله عليهم في القرآن، وأيضا جعل الله عز وجل جعلهم ورثة الأنبياء، ورثة علم، فهم قاموا مقام الأنبياء في تبليغ دين الله عز وجل وحماية الدين من التبديل والتغيير والتحريف وصيانته عن البدع والخرافات، هؤلاء هم العلماء، هؤلاء هم العلماء. ولذلك كل عالم داعية، كل عالم ها فهو داعية إلى الله عز وجل. لو حصل أنه جلس في المسجد يدرس الناس ويعلم الناس فهو داعي إلى الله سبحانه وتعالى، لكن ليس كل داعية بالمصطلح المعروف الآن حاليا، ليس كل داعية عالم،
لماذا؟ لأنه الآن تعارف الناس على فلان داعية فلان عالم. الدعاة هم أصلا هم العلماء، هم الدعاة إلى الله عز وجل. لكن هناك من يكون واعظ، واعظ هو يعظ يعني يرغب ويرهب، لكن لا يمتلك أدوات الاجتهاد، ليس مؤهل أن يفتي الناس أو أن يدخل في مسائل العلم. لا، هو يبلغ آية عن النبي عليه الصلاة والسلام كما قال بلغوا عني ولو آية. ولذلك إذا قلنا الدعاة من هم في الأصل؟ هم العلماء، هم العلماء. لكن بالتقسيم اللي يتعارف عليه الناس الآن يقولون داعية يعني واعظ، واعظ يعظ الناس، قد لا يكون عنده يعني مثل ما ذكرت لك حصيلة معرفية، حصيلة قواعدية لقواعد الشرع تسعفه في أن فعلا يتصدى للفتوى وللتدريس والتعليم، فتنبه لهذا. قضية أيضا الشيخ، الشيخ يطلق على جميع العلماء، العلماء يطلق عليهم شيوخ، شيوخ الإسلام مثلا، هذا مصطلح، فتجد في بعض البلاد يطلق عليه، يقول الشيخ، إذا قيل الشيخ مقصود فيه العالم الشيخ فلان، لكن في بعض البلاد لا، يقولون مطوع مثلا ها، أو الملة يقولون، فتختلف من مكان إلى مكان. أيضا ذكرت قضية الدكتور، أي دكتور، الدكاترة يعني أقسام على حسب التخصصات، طبيب، دكتور في الطب، دكتور في الهندسة، دكتور في التاريخ، دكتور في الفلك، دكتور في الجيولوجيا، دكتور في الفلسفة، دكتور في كذا. إذا كنت تقصد دكتور الشرع، نعم، دكتور الدكتور الذي في العلوم الشرعية في الغالب أنه وصل مرحلة يعني اكتسب فيها مجموعة كبيرة من القواعد والضوابط اللي تضبط العلم في الغالب. لكن أحيانا قد يكون بعض الدكاترة أهمل نفسه، تخصص تخصص دقيق جدا، فما استطاع أن يسبح في بحر العلم، يعني هو أخذ جزئية مثلا ودرسها، فهذا مجتهد في مسألة، أو نقول مجتهد في باب، واضح، اجتهد في باب من الأبواب مثلا واكتفى بها، هذا ما يصلح يتصدر للفتوى وللتدريس والتعليم، يقال درس في هذا التخصص. يعني يوجد مثلا دكتور في التفسير لكن ضعيف في الفقه، أهمل نفسه، هو ذهب وركز على التفسير فقط لكن أهمل جانب الفقه. هناك دكتور في العقيدة ضعيف الفقه، ما يصلح الفتوى، لماذا؟ لأنه ركز على الجانب العقيدة، جانب يعني مسائل الإيمان، مسائل العقيدة، فأهمل نفسه. الأصل، ولذلك تجد هذا يا أبا عبد الرحمن، تجده في طلاب المساجد، طلاب الحلقات، تجد الطالب العلم متفنن، لماذا؟ لأنه أخذ من كل بستان زهرة، أخذ من هنا وأخذ من هنا، تنقل بين العلماء، حرص أن يكثر من الشيوخ والعلماء، فتجد عنده تفنن. إذا جيت في العقيدة أستاذ، إذا جيت في الفقه مفتي، إذا جيت في أصول الفقه اللهم بارك، إذا جيت في الحديث وما يعني يندرج تحت الحديث من فنون كذلك أستاذ. هذا هو الشخص الذي يعني يصدق أن يقال عالم. ولذلك أنا أنبه يعني من خلال سؤال الأخ أبو عبد، أنبه على أن ليس كل داعية يصلح أن يكون مفتيا. فيوجد للأسف من الناس من يغتر ببعض الدعاة الذين مثلا يأتون بقصاص، يأتون بمواعظ مبكية مثلا، يعتقد بأن صالح للفتوى فيسأله في الطلاق، هو يجهل هذه المسائل، هو مشكور ومأجور في بابه، يعظ ويذكر ويعني يرقق، استخدم الرقائق ويأتي بقصص مثلا، مأجور إن شاء الله إذا كان على المنهج الشرعي وعلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن إني أسأل في الطلاق، أسأل في قضايا تخص مجموع الأمة مثلا، يعني لو عرضت مثل ما يقولون على عمر جمع لها المهاجرين والأنصار، ما يصلح لها إلا هيئة كبار العلماء، لا، تنبهوا تنبهوا، ليس كل واحد مثلا أصبح محبوب عند الناس مثلا بقصص وبوعظ وكذا يصلح أن يكون مفتيا، لأن لما حصل هذا الفهم حصلت كوارث على أمة الإسلام ونزلت صواعق الهلاك. واستقرئوا التاريخ واستنطقوا الواقع، لما فعلا أصبح كثير من الوعاظ الذين لا يمتلكون أدوات الاجتهاد وليس عندهم الأهلية ولا القدرة على التمييز بين المسائل وعلى معرفة مقاصد الشريعة وقواعد الشريعة وعلى معرفة يعني معرفة المصالح والمفاسد وخير الخيرين وشر الشرين، هذه قواعد عظيمة. لما استفتي هؤلاء أفتوا بما حص يعني جنت الأمة من وراء هذا جنايات خطيرة جدا، والسبب أن العوام اغتروا بمثل هؤلاء فأخذوا منهم الكلام العاطفي، ثم حصل ما حصل. أذكر لك في هذا السياق قصة اللي في الصحيحين، في الصحيحين قصة الرجل الذي قتل 99 نفس، رجل قتل 99 نفس، سبحان الله، مجرم يعني موغل في الدماء، ها، فأراد أن يتوب، أراد أن يتوب، فدل على عابد اللي هذا قلناه قبل شوي، واعظ عابد، فذهب إليه فقال لو أنا قتلت 99 نفس هل لي من توبة؟ الواعظ هذا غلبت إيش؟ العاطفة، ما عنده علم، ما عنده ركيزة، ما عنده أساسات للعلم، عنده عاطفة، فغلبت العاطفة فتعجب واستعظم هذا الأمر، كيف 99 نفس ما لك توبة؟ فجنى على نفسه قتله وكمل به 100، كمل به 100 قتله، هذا دموي، هذا إنسان يعني خاض في الدماء، فذهب وقتله. لماذا؟ لأن هذا جاهل، هو مسكين عابد يعني واعظ يرغب الناس، ما عنده علم، العلم هو اللي يثبت الناس. فلما ذهب دل، قالوا في عالم هناك في بلد، فذهب إليه فقال أنا قتلت 100 نفس هل لي من توبة؟ العالم بصدر منشرح وبطمأنينة وثبات قال من يحول بينك وبين التوبة؟ نحن ما نملك التوبة، التوبة بينك وبين الله عز وجل، والله عز وجل في القرآن أمر من أشرك به الذي هو أعظم من القتل أن يتوب، قال أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون؟ فقال التوبة ليست بأيدينا، التوبة لله، والله عز وجل أبوابه مفتوحة للتوبة ويداه مبسوطتان في الليل والنهار، فتاب فتاب الله عليه، مات أدخله الله الجنة، واضح؟ فلذلك يا أخواني وأخواتي مهم جدا أن الإنسان ما يستفتي الوعاظ مثلا، مثلا يسألهم بعض الأسئلة اللي في الوعظ مثلا، لكن في مسائل العلم، مسائل تخص مجموع الأمة، مسائل تخص يعني القضايا الكبرى، هذه ما يلجأ فيها إلى الوعاظ، إنما يلجأ فيها إلى العلماء. بارك الله في الجميع. أبو عبد الرحمن يسأل يقول إذا كنت في الخلاء مثلا وسمعت البرنامج وفيه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، يقول هل أصلي على النبي عليه الصلاة والسلام وأنا أقضي حاجتي؟ يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك، الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دخل الخلاء لا يتكلم صلى الله عليه وسلم ولا يرد سلاما، ولا يرد سلاما، فقد جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه رجل فلم يرد عليه، فلما قضى كان يقضي حاجته، فلما قضى حاجته ضرب يديه على الجدار، تيمم، مسح وجهه ويديه، ثم رد عليه واعتذر له، قال ما منعني أن أرد عليك إلا أني كنت أقضي حاجتي، كان يتبول صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجوز لك أن تمر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على قلبك لا على لسانك، بمعنى وأنت تقضي الحاجة فسمعت ذكر النبي عليه الصلاة والسلام تمر هذا على قلبك مرور، تتذكر، وهذا ذكر أيضا، هذا ذكر وتؤجر عليه، لكن تتحدث بلسانك لا. بارك الله فيك. أبو عبد الرحمن يقول بالنسبة للجلوس بعد الفريضة، يعني لو صلى الإنسان الظهر ثم صلى الراتبة هل تستمر الملائكة يعني تدعو له؟ يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك ورضي عنك وزادك الله حرصا، جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من ذهب إلى المسجد، من مشى إلى المسجد لا يزال في صلاة، من انتظر الصلاة، من انتظر الصلاة، تقول الملائكة اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، تدعو له وتصلي عليه، من انتظر الصلاة، من انتظر الصلاة. والذي يظهر والله أعلم أن هذا يكون من ساعة خروجك من البيت إلى دخولك المسجد حتى تنتهي من الصلاة، فإذا انتهيت من الصلاة فيما أحفظ بأن هذا لا يستمر إلى ما بعد الصلاة، لكن قول النبي عليه الصلاة والسلام ما دام في مصلاه يعني ينتظر الصلاة، هذا الذي أفهمه. أما بعد الصلاة فهذا لبث في المسجد، وبعض العلماء يقول يجوز أن ينويه اعتكافا فتجلس بعده وتقرأ القرآن وتذكر الله، إذا نويت اعتكاف على قول بعض العلماء الاعتكاف يكون ولو للحظات، وإذا لا إذا وعلى قول من لا يرى الاعتكاف إلا يوم وليلة فإنه يكون لبث في المسجد وطاعة، وأنت مرابط في هذا المسجد على طاعة الله سبحانه وتعالى. تفضل أم جابر.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أم الشيخ، لدي سؤال. الحمد لله في أواخر شهر يوليو رزقت بمولود جديد وأتممت فترة النفاس أي 40 يوما، لكن أعزكم الله دم النفاس لم ينقطع بعدها بأكثر من 10 أيام، فقالوا لي ربما يكون دم الحيض أعزكم الله، لكنه إلى يومنا هذا لا زال خروج دم الحيض مستمرين، أي ما يزيد عن 15 يوما بعد إتمام فترة النفاس، فهل تجب علي الصلاة؟
يعني إلى الآن 55 يوم
تقريبا. نعم
نعم. طيب
شكرا جزيلا لكم.
مرحبا أختي. تفضلي أم فرقد.
السلام عليكم شيخنا.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا عليك
شيخنا. اليوم الصبح زارنا أحد الأقارب فكلفني بأن أسألك عن الزكاة.
أي.
فهو عنده يعني نوعين من الأموال، أموال مستثمرة مستثمرها في مشاريع، ويسأل كيفية الزكاة، يعني هل على كل المبلغ هو والمرابحة مالته، وعنده مبلغ ثاني هذا مجمد يعني عنده توفير، فيقول أنا طلبت يعني من البنك أنه ما أريد فوائد عليه بس كيف أزكيه، فقال لي بلك تكلفني أنه أسألك.
طيب أم فرقد، بالنسبة عفوا للأموال المستثمرة هذه في أي شيء مستثمرة؟ أسهم؟
يعني ما أعرف أي مشاريع. لا ما أعتقد أسهم، مشاريع مدخلها يعني هي تجارة، فيسأل هل على المال، لأن هو التبس علي الموضوع سائل يعني فهذا. وبالنسبة للحول اختلفنا أنا وياه، هو يقول الحول 10 شهور، أنا أقول لا الحول سنة يعني. بلكة تفسر لنا عشان.
أبشر يا فرقد.
شكرا الله يرضى عليك. مع السلامة.
تفضل أم علي.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
السؤال الأول يا شيخ، سيد الاستغفار في الصباح والمساء بس ولا في أي وقت نقول؟
طيب
السؤال الثاني، إذا توضيت وطلعت من الحمام ووجدت يعني جزء من الأعضاء ما وصلت الموية، أرجع عود الوضوء ولا أغسله بس يكون جزء يسير يعني؟
إن شاء الله.
وأنا دائما بعد كل صلاة بقول أشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك له الحمد هو على كل شيء قدير 3 مرات كل صلاة ما عدا المغرب والصبح، يعني بقول 10 10، وعند النوم بستغفر 3 مرات، يعني هل يجوز؟ قل استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه 3 مرات عند النوم
إن شاء الله.
والسؤال الرابع، البسملة الاستعاذة والبسملة هل هن واجب أو سنة في الصلاة؟
إن شاء الله يا معلي. طيب حياكم الله. طيب أبو عبد الرحمن بارك الله فيه يسأل، يقول بالنسبة لقراءة سورة الفاتحة، يقول في قول الله تعالى ولا الضالين، يقول أنا ما أمد يعني هل علي شيء؟ يا أبا عبد الرحمن ليس عليك شيء، لكنك تركت يعني حق من حقوق هذه الكلمة، وهي أن تعطي الكلمة حقها، وذلك بالمد مثل هذه المد ولا الضالين، تمدها بهذه الطريقة. لكن لو لم تمد صلاتك صحيحة ولله الحمد، ولا تؤثر على قراءة الفاتحة. أبو عبد الرحمن بارك الله فيه يسأل، يقول الواضح والظاهر أن السماء واسعة جدا والأرض صغيرة بالنسبة لبقية الكواكب، يقول إذا كانت الجنة في السماوات والنار في الأرض، يعني كيف تكون النار في الأرض؟ هل هي الأرض هذه التي نحن عليها؟ هل هناك أراضي أخرى؟ يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك، السؤال لك أنت أولا، هل رأيت الجنة؟ ها؟ كأني بك تقول لا. طيب هل رأيت النار؟ كأني بك تقول لا، لكن تؤمن بأن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن باقيتان أبديتان لا تفنيان ولا تبيدان، هذه عقيدة أهل الإسلام. الأمر الثاني بالنسبة لك أنت، هل أحط بهذه الأرض إحاطة كاملة؟ أنت الآن تعيش على هذا الكوكب أو على هذه الأرض تعيش عليها، هل أحطت بها ما أحطت بها؟ هل عرفت مقدار هذه الأرض؟ هل عرفت أين الأراضي 7 هذه التي على هذه الأرض؟ أو على قول بعض العلماء أراضي سبعة هي كواكب سبعة كلها تسمى الأرض، ما رأيت هذا الشيء. ولذلك أخي الفاضل عندنا في عقيدة أهل الإسلام الإيمان بالغيب. الإيمان بالغيب ما هو؟ أن تؤمن بما غاب عنك مما أخبر الله ومما أخبر ومما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه عقيدة. ولذلك في سورة البقرة أول صفة من صفات المتقين ما هي؟ ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. الذين يؤمن، طيب ما هو الإيمان بالغيب؟ إني أنا أؤمن بكل ما أخبر الله عز وجل في كتابه، لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا وهو الذي يخبرنا عما غاب عنا. قال تعالى ومن أصدق من الله قيلا، قال تعالى ومن أصدق من الله حديثا، الجواب لا أحد. ولذلك نحن نؤمن بما أخبرنا الله عز وجل به. النبي عليه الصلاة والسلام نحن آمنا به على أنه رسول وخاتم الأنبياء، ولذلك كل ما صح عنه نقف على قنطرة التسليم له والاستسلام له وتصديق النبي عليه الصلاة والسلام بكل ما يخبر به عن الأمور المستقبلة أو الماضية أو الحاضرة التي لا يراها الناس، لا يراها الناس. ولذلك يا أبا عبد الرحمن بارك الله فيك، نحن نؤمن بأن الجنة في السماوات وأن النار في أسفل سافلين وفي الأرض السفلى، لكن كيفيتها حجمها كذا هذا كله عند رب، علمها عند ربي سبحانه. نحن نؤمن ونصدق بذلك. هل هي تحت هذه الأرض؟ الله أعلم. هل هي هناك يقول سبع أراضين، يعني هي هذه الأرض وهي سبع أراضين سبع طبقات. من أهل العلم من ذهب وقال بأن سبع أراضين سبع كواكب مثل هذه الأرض، وهذا كلام لأهل العلم، كلام لأهل العلم يستندون فيه على مجموع وشيء من هذا القبيل. فلذلك يا أخي الفاضل يجب علينا التسليم والتصديق. يوم القيامة الله عز وجل يقول يوم تبدل الأرض وغير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. تبدل الأرض غير الأرض، هذه الأرض ستمد يوم القيامة حتى تصبح مثل الخبزة. شفت العجينة الآن، العجينة لما يأتي الخباز أو تأتي المرأة فتبدأ تخبز تتمدد فتصبح هكذا، هذه الأرض ستصبح مثل الخبزة هكذا. يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفها، فيذرها يعني الأرض فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوج ولا أمت. هذه الجبال تصبح كالعهن المنفوش، وهذه الأرض تصبح يعني مثل الزلقة يمدها الله عز وجل. وهذا كله من أمور الغيب، هذا كله من أمور الغيب. بارك الله فيك يا أبا عبد الرحمن. أم جابر من المغرب بارك الله فيها تقول يعني رزقت بمولود في آخر شهر يوليو، تقول دم النفاس استمر 40 يوم ولم ينقطع، ثم بعد 40 إلى اليوم تقريبا 55 يوم وما زال دم النفاس موجود، هل هذا استحاضة أم ماذا؟ أختي أم جابر بارك الله فيك، بالنسبة لدم النفاس لا حد لأقله بإجماع أهل العلم. فلو أن امرأة ولدت ثم بعد يومين انقطع الدم خلاص تكون قد طهرت تغتسل وتصلي. لو أن امرأة ولدت ولم ينزل دم فهي طاهر. لو أن امرأة ولدت وبعد 20-25 يوم انقطع الدم تغتسل وتصلي. أقول هذا الكلام لأمسح فكرة عند كثير من أخواتنا وبناتنا وأمهاتنا، يعتقدون بأن المرأة لازم تكمل إلى 40 حتى لو طهرت قبل 40، وهذه مصيبة. وين راحت الصلاة؟ راحت الصلاة وراح الصيام وراح كذا. ولذلك أعيد، دم النفاس لا حد لأقله. يعني لو المرأة الآن ولدت ثم بعد أسبوع انقطع الدم رأت الطهر يجب عليها أن تغتسل وتصلي، بعد 10 أيام يجب عليها أن تصلي. واضح؟ بالنسبة لأكثر دم النفاس كم؟ مسألة خلافية. حديث أم سلمة اللي ذكرته والذي اعتمده جمهور العلماء 40 يوم واستمر الدم يجب عليها أن تغتسل وتحسب ما زاد من الاستحاضة، من الاستحاضة، إلا إذا كان هذا الوقت هو بداية دورتها المعتادة 6 أيام أو 7 أيام في هذا الوقت، تعتبرها الدم، تعتبره دم الدورة، دم الحيض، وبعد ذلك تغتسل. القول الثاني وما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى واختاره جمع من أهل العلم، وأنا لما قلت الشافعي لأن الشافعي من أكثر الفقهاء فقها في أبواب الحيض وفهما لهذا الباب، ذهب الحيض والنفاس ذهب إلى أن الدم ما زال ما دام باقيا حتى لو بلغت إلى 50 إلى 60 يوم فهذا دم نفاس، ما دام أنه ما انقطع، يعني ما رأت الطهر ما رأت الطهر بعده، يعني ما انقطع الدم ورأت الطهر ثم عاد إليها، يختلف يختلف. فما دام أنك متصلة يا أخت الفاضل، اللي يظهر لي والله أعلم أن هذا دم نفاس حتى لو زاد عن 40، حتى لو زاد عن 40، أنت الآن 55 تستمرين، بعض العلماء يقول إذا بلغ 50 فإن هذا شيء كثير لا يعرف في النساء، ولذلك تغتسل وتحسب ما زاد من الاستحاضة. بعض الفقهاء كما ذكرت أنا عن بعضهم قال إلى 60، إلى 60، وهذا أكثر ما يمكن أن يقال في دم النفاس. فلذلك أخت الفاضلة أم جابر استمري، إذا والله زاد إلى 60 تتوقفين وبعدين تغتسلين وتبدأين تصلين بارك الله فيك، تحسبين ما زاد من الاستحاضة. أم فرقد من الشارقة تقول أحد أقاربي زارني اليوم الصباح وكلفني أسأل، عنده يعني أموال منها ما هو مستثمر في مشروعات مشاريع ومنها ما هو مجمد في المصارف لا يأخذ عليه فوائد، وتقول يعني يسأل عن الزكاة ويسأل عن الحول، يقول الحول هل هو 10 أشهر؟ أختي أم فرقد بارك الله فيك، بالنسبة للمال تجب فيه الزكاة بشرطين، الشرط الأول أن يكون قد بلغ النصاب، والثاني أن يحول عليه الحول، والحول 12 شهر عربي قمري وليس 10 أشهر، صححي له المعلومة، 12 شهر عربي قمري بارك الله فيك، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني إذا كانت الأموال مجمدة في المصرف وطلب من المصرف أنه لا يأخذ عليه فوائد يشكر، لأن الفوائد هذه ربا والربا محرم من كبائر الذنوب، لكن تجب عليه الزكاة في هذا المبلغ المجمد. لماذا؟ لأنه مال قابل للنماء، بدليل أنه لو استثمره وشغله واشتغل وجاب له أرباح، ولذلك هذا المال يجب عليه أن يخرج زكاته سنويا، يخرج ربع العشر. ودائما أذكر قاعدة يوم فرقد يمكنك أنت حفظتيها عني، وهي التقسيم على 40، أي مال اقسم على 40 يطلع الزكاة. الآن الجواب على السؤال على النقطة الأخيرة فيما يتعلق بالمال المستثمر، فإذا قلتي لي والله مستثمر في عقار مثلا، مستثمر في أراضي، ينظر هل الاستثمار فقط لجني الأرباح؟ إذا قلتي لي نعم، الزكاة في الأرباح وليس في أصل المال اللي هو تحول إلى عقار. فالمال إذا استثمر بعين مثلا عقارية، أرض ولا بناية ولا برج، هذا ما فيها زكاة، الزكاة في الأجرة، الزكاة في الأجرة. هذا أمر احفظيه وقولي له الكلام هذا. الأمر الثاني إذا كان لا، هو يقول أنا أستثمر هذا المال بعروض التجارة، يعني الآن هذا المال نشتري به بيوت ونبيعها، نشتري في شقق ونبيعها، لا يختلف الكلام، نشتري في سيارات ونبيعها، أصبح هذا من عروض التجارة، يجب عليه في نهاية كل سنة أن يحسب الموجود من السيولة النقدية اللي عنده، وأيضا يقيم ما عنده من أموال، سيارات معروضة للبيع، شقق معروضة للبيع ما بيعت خلال سنة كاملة، أو هو باع خلال السنة واستلم واشترى وباع وهكذا، هذا حولها حول أصلها، ما نبدأ حول جديد، لا حولها حول أصلها. في نهاية السنة يقيم ما عنده بسعر السوق وليس بسعر الشراء، بسعر السوق يقيمها ويخرج زكاتها بارك الله فيك. أم علي من السعودية تسأل تقول بالنسبة لسيد الاستغفار هل يكون فقط في المساء والصباح؟ أختي أم علي من السعودية بارك الله فيك، بالنسبة لسيد الاستغفار هذا الدعاء العظيم يكون في أذكار الصباح وفي أذكار المساء ويكون في كل وقت، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي وأنا عبدك، خلقتني وأنا عبدك، إلى آخر الحديث بالنسبة لدعاء الاستر. تقولين في أذكار الصباح وفي أذكار المساء، وتقولين في أي وقت. هذا أفضل صيغ الاستغفار كما نص على ذلك أهل العلم. بالنسبة للأفضلية أنك توظفين في الصباح والمساء، لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أصبحت كما في حديث وإذا أمسيت. واضح أم علي؟ بارك الله فيك. أم علي تقول توضأت ولما خرجت وجدت جزء من عضو من أعضاء الوضوء لم يصله الماء، هل أعيد الوضوء من جديد أو أغسل هذه المنطقة؟ أختي أم علي بارك الله فيك، بالنسبة للمتوضئ إذا خرج ووجد جزء من عضو مثلا على اليد أو على المرفق ما وصله ماء الوضوء وهو قريب ما طال الفصل يعني الزمان، يذهب ويغسل العضو ويكمل ما بعده. غسلت وجهك غسل كامل، ثم غسلت يديك، مسحت رأسي، غسلت رجلي، لما طلعت ناظرت ورأيت بقعة هنا ما وصلها الماء، مباشرة ترجعين تغسلين هذه المنطقة، تغسلين العضو كاملا أو المنطقة هذه ما دامت اليد مبلولة، ما دامت اليد لو غسلت فقط الجزء هذا لا حرج، ولو غسلت اليد كامل لا حرج، ثم تكملين تمسحين رأسك وتغسلين قدميك من جديد بارك الله فيك. أما إذا طال الفصل، طال الفصل يعني أنت الآن خرجت وبعد دقائق نشفت الأعضاء بشكل طبيعي بسبب طول الوقت، لا تعيدين الوضوء من جديد بارك الله فيك. أم علي تقول يعني أنا بعد كل الصلاة أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير 3 مرات، وبعد المغرب والفجر 10 مرات، وعند النوم أستغفر الله، أقول أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه عند النوم. تقول يعني ما حكم ذلك؟ أم علي بارك الله فيك، لا شك بأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام كان إذا سلم من الصلاة قال أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، صلاة الفريضة، صلاة الفريضة يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك يبدأ يعظم الله، يقول لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، ويعيدها مرات، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يبدأ الذكر الوارد عنه في تعظيم الله وتقديس الله وتمجيد الله سبحانه وتعالى، ثم يسبح 33 ويحمد 33 ويكبر 33 ويقول تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وبعدين يأتي بآية الكرسي والمعوذات بارك الله فيك. في المغرب والفجر يأتي بالتهليلات العشر. فأنت يا أخت الفاضل التزمت شيء ما التزمه النبي عليه الصلاة والسلام وما قال وما سن، ولذلك تقولينها أحيانا 3 مرات ما في بأس، تلتزمينها لا، كذلك عند النوم طيب، الاستغفار عند النوم طيب على كل حال، هذا شيء طيب. طيب أم علي بارك الله فيك، بالنسبة لسؤالك الأخير الوقت انتهى، تقولين بالنسبة للبسملة والاستعاذة هل هي واجبة أم سنة؟ أولا بالنسبة للاستعاذة سنة، وتستعيذين في أول الصلاة فقط، في أول ركعة من ركعات الصلاة، ما تكرر الاستعاذة في كل ركعة المرة الأولى. بالنسبة للبسملة محل خلاف. بارك الله فيك، انتهت الأسئلة مع انتهاء وقت البرنامج، ألتقيكم غدا على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.